إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي إن شاء الله في كل يوم أحد في هذا المسجد لنتابع شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله بعد الانقطاع الذي كان بسبب الإجازة الصيفية وما تلاها من إجازة الحج. وكذا إن شاء الله في الغد نتابع أيضا درس الموطأ يوم الاثنين مساء بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالعزيزية في العزيزية بإذن الله تعالى. وكذا أيضا لقاء يوم الجمعة بإذن الله سيكون مستمر أيضا في مسجد الشريف محمود الغالب بالعوالي في التعليق على كتاب معارج القبول. الباب الذي انتهينا عنده أو وقفنا عنده هو باب السلف في القراء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصطفى رحمه الله تعالى: باب السلف.
الشركة التي تكون بين اثنين، من أحدهما المال ومن الآخر العمل. إذن القرار اسم للشركة تكون بين اثنين، من أحدهما المال ومن الآخر العمل. باب السلف في القرار، باب السلف في القرار أي يذكر أحكاما تتعلق بالسلف والدين في هذه الشركة، في هذه الشركة. والإمام مالك رحمه الله حينما يسرد في الأبواب كلاما على هيئة مسائل إنما يورده لا على سبيل الرأي، إنما على سبيل الآثار الواردة لديه في هذا المعنى، الآثار الواردة لديه في هذا المعنى. ولذلك قيل له: كلامك في هذه المسائل هل هو رأي؟ قال: لا، هو أثر عن من سبق، يعني آثار مروية، هو لم يوردها في هذا في هذه الأبواب، واقتصر على إيراد ثمرة هذه الآثار. المسألة الأولى في هذا الباب قوله: في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف منه المال أن يقره عنده قراضا، قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء صورة هذه المسألة واضحة، إنه إنسان عنده على إنسان دين، أنت أدنت شخص دين، أفرض 10,000 ريال، فلما حان وقت السداد قلت له أعطيني 10,000، قام قال لك خليها لي، خليها عندي أنا أشتغل لك بها، يعني يصير أنا وأنت شركة، منك المال ومني العمل والشغل. فقال مالك هذا لا يجوز حتى يستلم المال ويقبضه في يده، ثم بعد ذلك هو بالخيار، إن شاء أعطاه وسارت شركة، وإن شاء ما أعطاه وانصرف في حال سبيله. ما وجهة نظر الإمام مالك في هذا؟ وجهة نظر الإمام مالك في هذا أنه خشي أن يوقع ذلك في الربا، أن يوقع ذلك في الربا، من باب أي دين جر منفعة، أو كل دين جر منفعة فهو ربا. طبعا إحنا نرى وأهل العلم يقيدون هذه القاعدة بقيد كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، لكن الإمام مالك عنده أصل عام وهو سد الذرائع، أصل سد الذرائع. يقول لك قد يكون هذا ما عنده المال، كما سيأتي في المسألة الثانية الثالثة، قد يكون هذا ما عنده المال، فيقول لك خلي لي هو أسوي لك هو شركة على أساس أنه يكمل لك المبلغ ويزيدك عليه ربح، فيصير هنا جرى نفع من طريقة ثانية، من طريقة ثانية. ولذلك سدا لهذه الذريعة من الخوف في أن تجره هذه المعاملة إلى الربا، قال فليقبض المال أولا ثم هو بالخيار، إن شاء أمسكه وإن شاء قارض به، وإن شاء قارض به. إذن هذه المسألة الأولى قائمة على أساس سد ذريعة الوقوع في الربا، خلاص. المسألة الثانية، قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا، قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. يقول في المسألة الثانية أنه إنسان مع إنسان في شركة، إنسان مع إنسان في شركة، منه المال ومن ذاك العمل، خلاص تمت العملية وجاءت الأرباح، تمت العملية وجاءت الأرباح، فجمع ذاك المال وجمع الأرباح على أساس أنه تتقسم بحسب ما اتفق، بحسب الاتفاق. فلما جاء هذا يريد أن يقبض حقه ونصيبه، قال له ليش ما تخلي لي هو سلف، سلفني هو، سلفني إياه، أنت رأس مالك مثلا 20,000 وربحك 5,000، سلفني 25,000 أو سلفني 5,000. الإمام مالك يقول هذا لا يجوز، يقول يكره ولا يصلح ولا يجوز. ليش؟ شرح لك الإمام مالك، قال أولا ما يجوز هو أن يتصرف إلا بعد أن يقبض، ولا كان تصرفه تصرف معدوم، كان تصرفه تصرفا فيه معدوم، لابد أن يقبض، هذه أول نقطة. ثاني نقطة أنه يخشى أن يكون هذا أصلا ما جمع المال، إنما سواله جمع في الأوراق ووراله دفاتر الحساب، شوف هذا حقك وهذا ربحك وهذا كذا، وهو ما عنده هذا المال، ما عنده هذا المال، ما هو موجود، فتكون العملية يعني فيها نوع من الوقوع في الربا، لأنه راح يأخر التسليم وراح يشغل له المال زيادة حتى يربحه ويكمل له النقص اللي حصل عنده، فتصير العملية دين على دين، لأنه هو راح يسلفه وهو أصلا منقص، صار المال اللي نقصه دين عليه على العامل، دين على العامل، وهو مالك راح وهو الباء وهو صاحب المال راح يسلف ويأخره فصار دين بدين، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز،
ويدخل تحت ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. قال العلماء بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين، فقال مالك هذا لا يجوز، وهو أيضا ذريعة إلى الوقوع في الربا، فنهى الإمام عن هذا الأمر من أصله، فلا يجوز للشريك أن يسلف شريكه الربح أو رأس المال قبل أن يقبضه، قبل أن يقبضه، إذا قبضه هو بالخيار، إن شاء أعطاه وإن شاء أمسك، وإن شاء أمسك. وترى سياسة الناس في المعاملات ما تمشي إلا بمثل هذا الحذر، بمثل هذا الحذر، بمثل هذا التعامل. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما سبق في القراءة. قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراءة فعمل فيه فربح، وأراد أن يأخذ قصته من الربح، وصاحب المال غالب قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحق صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له غالب حتى يحسب مع المال قبل زمان. قال مالك: لا ينبغي المتقاربين أن يتحاسبا ويتخاصما، والمال غالب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس المال ثم يقتسمان الربح. قال مالك: في رجل أخذ مال القرار واشترى به سلعة وقد كان عليه دين فطلقه حرمه فأدركوه ببلد غالب عن صاحب المال وفي يديه عرض الحرم والبين بين فضله، فأرادوا أن يباع له العرض فيأخذ قصته من الربح. قال: لا يؤخذ من الربح القرار شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسم الربح على شقيهما. قال مالك: في رجل دفع شارا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ قصته وطرح قصة صاحب المال لله بحضرة الشهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شقيهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرابا فعمل فيه فجاءه فقال له: وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك واجب عندي. قال: ما لا أحب ذلك حتى يحصل المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحتسب، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده.
مسائل المحاسبة في القراض، يعني الشريكان إذا جاء يتحاسبا، الشريكان إذا جاء يتحاسبا في رأس المال والربح، الإمام مالك يقرر أنه هذه الشركة، شركة القراض هذه، لا بد من وجود طرفي العقد والمال حتى تتم المحاسبة، ولا يجوز أن يستقل أحدهما بالتصرف عن الآخر، لا يجوز أن يستقل أحدهما بالتصرف عن الآخر. وإذا تصرف أحدهما في المال أو في الربح من غير الآخر فهو ضامن لما تصرف فيه، فهو ضامن لما تصرف فيه، يعيده ويظهره لصاحب المال أو لشريكه، لشريكه الآخر الذي معه في نفس العقد. وكل المسائل التي أوردها في هذا الباب هي من هذا القبيل. يقول مالك في المسألة الأولى، يقول: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ شيئا منه، أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال الذي اقتسمه. ليش؟ لأن ملكيته لهذا المال ليست تامة، ولأن تصرفه في هذا المال ناقص، إنما تبيح له الشركة أن يعمل في هذا المال من أجل الربح لا من أجل أن ينفقه على نفسه أو يقول هذا حقي وهذا حقه. من أجل هذا قال الإمام مالك لا يجوز له أن يتصرف. يعني أنت اشتغلت في المال وربحنا 10,000 ريال والربح بيني وبينك بالنصف، ليس لك أن تقول أنا أخذت 5,000 حقتي وهذه 5,000 حقتك، لا، حضر المال كله، حضر الربح ومع بعض، أنت أخذ 5,000 وأنا أخذ 5,000، لأن تصرفه قبل ذلك في شيء لا يملكه ملكا تاما، هو فيه مجرد شريك بإيش؟ بالعمل، هو مجرد شريك بالعمل، واضح؟ هذاك منه المال هو مجرد شريك بالعمل، ونصيبه الذي شرطه في هذه الشركة إنما يستحقه من الآخر بحضوره وبحضور المال، فكيف تأخذ قبل ما أحضر أنا ويجي المال؟ واضح؟ طبعا ما يخفاكم أن هذا الأمر أيضا فيه سد للذريعة من الوقوع حتى في المشاكل وفي إساءة الظن. المسألة الثانية، قال مالك لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. هذا كالمسألة السابقة، والمراد بشرطهما أي ما اتفق عليه من نصيب كل واحد منهما في هذه الشركة، ما اتفق عليه من نصيب كل واحد منهما في هذه الشركة. هذا يقول أنا لي المال، مني المال ومنك العمل، أنا لي الثلثين وانت لك الثلث، وافقوا تمت. هذا يقول أنا مني المال ومنك العمل والربح بيننا بالنصف، تمت. هذا يقول أنا مني المال ومنك العمل والربح بيننا 3/4 لي وربع لك، تمت. وهكذا حسب ما اتفق. بقي جزئية وهي قضية حضور المال، وهي فرع عن هذه المسائل. أقول حضور كل مال وقت الحساب والاستفصال بحسبه، لأنه في أموال أنت ما تحضرها، في أموال أنت لا تستطيع أن تحضرها، مثلا أن تكون أراضي، أن تكون سفن محملة ببضائع أو في البحر، أو أن تكون أشياء أخرى يعني ما يمكن تحضيرها، فيكفي مثلا في الأراضي صكوكها، في البضائع مستنداتها ونحو ذلك، فيكون تحضير كل مال بحسبه. خلاص. طيب، مسألة، قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة
وقد كان عليه دين، فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يده عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذ حصتهم من الربح. إيش القصة؟ يقول العامل اللي هو الشريك في العقد كان عليه دين، غرماؤه مسكوه في بلد غريب ومعاه البضاعة حقت الشركة، فقال الغرماء خلاص هذه بضاعتك، هذا معنى العرض، عرض بين فضله يعني له قيمته، عرض بين فضله يعني له قيمته، فقالوا خلاص بيع هذا. قال يا جماعة أنا هذا مو حقي، أنا شريك فيه. قالوا خلاص كم نصيبك في الشركة هذا؟ قال مثلا نصيب النصف. قالوا خلاص نبيعه والربح حقك أو الربح من هذه نقسمه بالنص، نص لك ونص لصاحبك، النص نأخذه سداد للدين. خلاص الآن التصرف ما هو من الغريم، التصرف من مين؟ التصرف ما هو من العامل، التصرف من مين؟ من الغريم، يبغى حقه من هذا العامل. يقول الإمام مالك، يقول قال مالك لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. ليش؟ لأنه هذا ماله تصرف، هذا مو حقه، هو حي الله له في الربح النسبة اللي اتفقوا عليها، فكيف يتصرف؟ ما يتصرف إلا يجي صاحب المال، إلا يجي صاحب المال. طيب مسألة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضة فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضر الشهداء أشهدهم على ذلك. قال مالك: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما، يعني على ما اتفق عليه من نصيب كل واحد منهما، هذا معنى شرطهما. المسألة اللي بعدها: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضة فعمل فيه فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده. إذن هذا واضح كل المسائل.
إن من يقول الإمام مالك مخافة، هذا كله من باب سد الذريعة، هذا كله من باب سد الذريعة. ولذلك اشتهر عن مالك أنه من أكثر المذاهب إعمالا لمسألة سد الذرائع، وترى كل المذاهب تقول بسد الذرائع، وإن كان اشتهر أنه ما يقول بها إلا مالك، ترى كل المذاهب تقول بسد الذرائع، لكن كثرت مسائل سد الذرائع عند الإمام مالك رحمه الله. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بعها، وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع، فاختلف في ذلك. قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره. قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. قال مالك: وكذلك أيضا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئا، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، وكان ذلك نحو مما يتقارض عليه الناس.
وراحة دي كلها وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا ختام الأبواب اللي راحت، ولذلك سمى الإمام مالك جامع القراض. هذا ختام ما يتعلق بأحكام القراض يعني الشركات هذه. وعادة الإمام مالك رحمه الله لما ينتهي في آخر الأبواب المتعلقة بموضوع واحد يقول يعقد باب يسميه جامع، يورد فيه من المسائل ما فاته فيما تقدم، وقد يكرر بعض المسائل ينبه عليها فيما تقدم. فباب الجامع هذا من ابتكار الإمام مالك رحمه الله. هذا باب جامع في القراء أورد فيه الإمام عدة مسائل. المسألة الأولى في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال بعه، وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلف في ذلك. قال مالك لا ينظر في إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر في تلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. إذن هذه المسألة موضوعها في الخلاف يقع بين الشريكين في السلعة التي اشترياها على أساس أن هذا بماله وهذا بعمله. لما جاءت السلعة وحضرت، صاحب المال يقول له بيعها دحين في لها سعر، العامل يقول له أنت أوكلت إلي العمل والاتجار بهذه السلعة وطلب الربح، أنا أقول لك الآن مو وقت البيع، خلينا نستنى. قال له ذاك أنا صاحب المال أقول لك بيع، هذا يقول لا أنا ما بدي أبيع، أنا ربحي معاك مثلا النص، أنت راح تنقص ربحي، أنا بدي أستناها راح يجيها ربح أكثر، الآن هي ربحانة مثلا 20%، بعد فترة راح يصير ربحها 40%، لما تخليني أبيع دحين تخلي ربحي كله 10%، لأنه 10 لي و10 لك، أنا ما أبغى زي كده، استني يصير ربحها 40% يصير لك 20% ولي 20%. إن اختلف إيش الحكم؟ يقول الإمام مالك لا يؤخذ لا بقول العامل ولا بقول صاحب المال، ويرجع إلى أهل المعرفة والخبرة، ويرجع إلى أهل المعرفة والخبرة. إذا قالوا الأصح الآن بيعها بيعها، وإذا قالوا لا الأحسن الانتظار انتظر. كأن مالك ينظر ما ينظر إلى مصلحة صاحب المال مجردة وإنه صاحب المال، ولا ينظر إلى مصلحة صاحب العمل، لا إنما ينظر إلى مصلحة الشركة، إلى مصلحة الشركة وما يحقق فيها الربح وما يحقق فيها الربح. المسألة الثانية برضو في الخصومة. قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر، فلما أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال مالك لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه، إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. إيش القضية؟ برضو مسألة خصومة. صاحب المال قال لشريكه أقول لك أنا والله الآن محتاج المال أبغى أنهي الشركة، إيش رأيك يناسب ولا ما يناسب؟ قال له والله ترى المال عندي مزبوط والأرباح وكل شيء طيب، ليش أنت تبغى تنهي الشركة؟ خليه. قال له لا تدري أنا والله محتاج، أعطيني نصيبي وربحي وجزاك الله خير، وانت خذ حقك وجزاك الله. دحين نشوف في الأول إيش قال له. قال له المال عندي وافر وربحنا وكل شيء خلاص. لما جد الجد قال له أقول لك ترى المال نقص منه كذا وصار فيه كذا وأصابته كذا، وما بقي لك من 100,000 اللي في الشارع اللي أعطيتني هي إلا 70,000. القول قول من؟ هل القول قول صاحب المال أو القول قول العامل؟ الإمام مالك يقول يؤاخذ العامل بإقراره، هو أقر على نفسه أن المال وافر وأنه ربحان ما في خسارة، فيؤاخذ بإقراره. كلام الثاني ما لنا صلاح فيه، إلا إذا جاء ما يدل على صدقه من أهل المعرفة في هذا، أنهم عرفوا أنه فعلا هو خسر وصاب وكذا وكذا بدون تفريط منه، فيؤاخذ بإقراره ويحاسب على أساس ما لنا صلاح. 100,000 ترجع 100,000 إلا إذا أثبت صدقه في هذا الكلام من الرجوع إلى أهل المعرفة أو أدلة تثبت فعلا أن المال أصيب بكذا وأصيب بكذا وحصل كذا وحصل كذا إلى آخره. مسألة، قال مالك: وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال، نفس القضية، لو قال ربحت في المال خليه عندنا، ترى المال ربحان خليه. فلما شاف ذاك مصر قالوا: لا، إلا تعطيني الآن رأس مالي وحق الربح نصيبي من الربح. قالوا: ترى ما ربح أنا، أنا كنت أقول لك إيه، تخلي الفلوس عندي واشتغل يمكن ربي يرزقنا ونربح. قال مالك: لا التفات إلى كلامي، العبرة بإقراري، إلا أن إيش؟ إلا أن يأتي بدليل أو كلام أهل المعرفة تثبت أنه فعلا ما ربح. ولذلك لابد في المعاملات من الصدق، الشركة نوع من المعاملات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. لابد من الصدق والبيان. ذكر في الحديث البيع على أساس أنه عقد من العقود، على أساس أنه عقد من العقود لابد فيه من الصدق والبيان، كذا في عقد النكاح، كذا في عقد الدين، كذا في عقد الشركة، كذا في أي عقد من العقود، عقد الإجارة، لابد فيها من الصدق والبيان، وإلا تمحق بركة هذا العقد، وإلا تمحق بركة هذا العقد. مسألة، قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: يعني خصومة الآن سارت بين أصحاب الشركة، ويبدو أنهم ما عملوا كتاب، ما كتبوا العقد، إنما نعم باللسان بالكلام. والناس يقولوا الرجال عند معاقد كلام، عند معاقد كلام. فاختلف، هذا يقول: أنا اتفقت معاك إنه لي ثلثين، وهذا يقول: لا، أنا اتفقت معاك إنه لك الثلث لي الثلثين. إيش الحل؟ قال مالك: الكلام كلام العامل، الكلام كلام العامل، إلا إذا قال أهل الخبرة أن النسبة اللي قال إنها له ما هي نسبة واقعية، وما جرى عليها حال الشركات في مثل هذا الوقت، في مثل هذا العرض، في مثل هذه التجارة. فإذا قال أهل الخبرة أن هذا اللي ادعاه أن هو النسبة اللي اتفقوا عليها تخالف الواقع، فالقول قول صاحب المال. قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين. يعني خلاص نأخذ بكلام العامل مع اليمين إذا كان ما قال يشبه قراضة مثله، يعني إذا كان قوله يشبه ما يقع في الشركات المماثلة لهذه الشركة في هذه التجارة وفي هذا الوقت وفي هذه البلد، وكان ذلك نحو مما تقارض عليه الناس. وإن جاء بأمر مستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله، ورد إلى قراض مثله، يعني يرد على النسبة اللي ممكن يتعارف عليها في مثل هذا، أو على قول صاحب المال مع يمين، أو على قول صاحب المال مع يمين. مسألة، قال مالك: في رجل أعطى رجلا 100 دينار على أنه يشتري سلعة، فراح جاب السلعة وجاء ياخذ الفلوس ويروح يعطيها، لقي ان الفلوس اللي اعطاه اياها شريك ضاع، انسرقت اصابها شيء، فصارت الان السلعه عنده وما سدد قيمتها. صاحب المال يقول: انا اديتك قيمتها، انت ضيعتها، انت تضمنها. صاحب المال يقول له: انا اديتك قيمتها، انت ضيعتها انت تضمنها. يقول مالك على صاحب المال اذا اراد السلعه ان يدفع قيمتها ويرجع شركه قرار على اساس هذه السلعه بالمئه الثانيه، والمئه الاولى على الله عليه العوض، العوض على الله، العوض على الله سبحانه وتعالى، الله يعوضه خير، انتهى الموضوع، لانه هذا انسرقت منه بدون تفريط منه ما نقدر نغرمه. ما رضي صاحب المال ان يدفع مئه ثانيه، خلاص العامل ياخذ السلعه، ياخذ السلعه وهو يروح يبيعها، واذا جابت ربح يدفع قيمتها الذات والربح يصير له، ما هي داخله في شركه القرار، تصير القضيه من حق العامل، تصير القضيه من حق العامل. نقرا كلام مالك. قال مالك: في رجل اعطى رجلا 100 دينار قراضا فاشترى بها سلعه، ثم ذهب ليدفع الى رب السلعه 100 دينار فوجدها قد سرقت، يعني 100 دينار الضمير يرجع الى 100 دينار. فقال رب المال: بع السلعة فإن كان فيها فضل، يعني ربح زيادة على 100 كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك. ليش؟ لأنك أنت اللي ضيعت 100. لأنك أنت ضيعت. قال المقارض: بل عليك وفاء حق هذه، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى الباب، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأدي 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما، وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة، فإن دفع 100 دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها، يعني وله ربحها إذا باعها وجاءت بربح. خلاص مسألة. قال مالك: في المتقارضين إن تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق أو خلق الترب القربة ونحوها. يعني مالك الآن بيذكر مسألة، المسائل اللي راحت كلها في المحاسبة ترى، هذه مسألة غير مسائل المحاسبة. إيش هي؟ يقول: اثنين كانوا في شركة، بعد ما تحاسبوا وتفضت الشركة بقت أشياء، مثلا كانوا يبيعوا في الملابس، بقت ملابس قديمة، بقت أشياء محترية، بقت أشياء كده يعني، قال فالأشياء القديمة والأشياء التي قادة خلاص للعامل، كذا الناس كانوا يتصرف. طبعا هذا الذي ذهب إليه مالك في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه الشافعي وابو حنيفة وغيرهم، قالوا هم شركاء في القليل وفي الكثير، حتى هذه البقايا التي تبقى من الشركة يتقاسماها بينهما بحسب نصيب وشرط كل واحد منهم. أما مالك يقول الأشياء الخلقة القديمة اللي يعني ما يلتفت إليه خلاص يأخذها العامل، أما الأشياء التي لها اسم تعرف به مثلا كالدابة كالسيارة كصندوق كالرفوف ونحو ذلك، فهذه يتقاسماها بينهما بحسب شرطهما، بحسب شرطهما. وبكذا نكون انتهينا من باب من كتاب القراء ونبدأ في المساقة. تحبوا نبدأ به ولا ناخذ أسئلة وبكرة نبدأ بالمساقة؟ الأرباح إن شاء الله ما لها دخل في هذا الموضوع، هذه القضية أنه يأثم بمخالفته لنظام ولي الأمر، وحيث أنك أنت بريء من هذا وتنصح وتنهى فالإثم يحمله هو، أما نفس العقد ونفس الأمر ونفس التجارة هذه غير داخلة في قضية الحرام، هذا كله بعيد عن هذا الموضوع، لأنه هذه القضية قضية الإخلال بالوزن الذي شرطه ولي الأمر في حمولة السيارة، الإخلال بهذا الوزن هذه قضية تعود إلى الأنظمة لا إلى العين التي وقعت فيها الشركة والمتاجرة، فهذه مثل ما يقول أهل العلم هذا عرض أي وصف خارج عن ذات العقد، هذا وصف خارج عن ذات العقد لا يؤثر في العقد. فلا نقول ما ربحته من هذا الأمر حرام لا يجوز، أو أن هذا الأمر مثلا حقك منه كذا، لا، إنما نقول هذا يأثم وأنت بريء، وهو عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل، وعلى المسلم أن يتعود السمع والطاعة لولاة الأمر في جميع الأنظمة التي يضعوها ما لم تخالف شرع الله، وليس في مثل هذا النظام ما يخالف شرع الله، بالعكس مراعاته مراعاة هذا الأمر تقوم عليها مصالح كثيرة. أخبرني بعض الإخوة قال الزفت الذي يقع في الذي تصنع منه السكك معمول لتحمل حمولة معينة، إن زالت الحمولة عليه عن ما هو موضوع له أدى إلى انحساره أو تشققه أو فساد الطريق. فهذه من السلبيات التي يعني يتآذى منها الناس بسبب مخالفتك للأنظمة، والله أعلم. نعم. لا يجوز للمشتري أن يتصرف بالبضائع حتى يقبضها. أما إذا أنت مجرد أنه فلان وعدك أنه يبيعك وصرت أنت مشتري، يعني أفرض أنا عندي سيارة وعدتك أني أبيعها لك، فأنت قلت خلاص ورحت تتصرف بالسيارة بوعدي، لأن الآن أنت بحكم المشتري أنا وعدتك. السؤال يقول أن المشتري يتصرف، هل المشتري يتصرف يعني اللي أنا وعدته؟ فنقول لا، لا يجوز له أن يتصرف. ليش؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه لم يتملكها الملك التام، ومن شروط الملك التام الحيازة، والرسول يقول لا تبع ما لا تملك. الأمر الثاني أن لصاحب الوعد أن يرجع عن وعده، لأن الوعد ليس ملزما قضاء، الوعد ليس ملزم قضاء. أنا قد أوعدك أقول لك خلاص أنا أبيعك هذه إن شاء الله لك وكذا، وعد مني ما أبيع غيرك وكذا، فرح جاني واحد قال لي أنا أبغى أشتري هذه وأنا ما قمت بعتها له، ما لك أنت تجي تشتكيني أو تقاضيني تقول أنت خلاص بعتني؟ أنا ما بعتك، أنا وعدتك، أنا وعدتك. الوعد غير ملزم قضاء، الوعد غير ملزم قضاء، خلاص. طبعا العلماء لما قالوا الوعد غير ملزم قضاء ايش دليلهم؟ الحين كل واحد يقول الرسول يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، واذا وعد فهذا النفاق، فكيف ما هو ملزم قضاء؟ من يقدر يجيب دليل؟ لا انا ما سأل، يعني نحط دليل بعيد بس يعني ممكن. لا لا ايش رد واحد اسبوع، لا لا تعرف باب العمر او العمره، الانسان يعد عبده او جاريته يقول اذا انا مت فانت حره، صح ولا لا؟ او فانت حر، مر عليكم أليس لصاحب العمرة هذه أن ينقض كلامه إذا احتاج ويبيع؟ ألم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ جاء رجل عنده عبيد ما عنده غيرهم، خلاص فجعلهم عمرة إذا مات يعتقون، فعلم الرسول بذلك وأنه ماله مال إلا هذا المال، فما ألزم الرسول أنه يلغي هذا الوعد حقه وخلاها فقط في واحد دون اثنين وواحد. فهذا دليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوعد غير ملزم، وإلا لقال له الرسول لزمك ما وعدت به عبيدك، صح ولا لا؟ فهذا من الرسول تطبيق عملي في أن الوعد غير ملزم. فدل ذلك أن الإلزام بالوعد في القضاء غير ملزم، غير ملزم، وأن محل المؤاخذة به ديانا إذا لم يترتب على الوعد ضرر، محل المؤاخذة به ديانة إذا لم يترتب على الوعد ضرر. والرسول صلى الله عليه وسلم في الفتوى هذه وعمل هذا كان في مقام الإمام والمفتي، الإمام والمفتي والقاضي في هذا المقام، لأنه ألغى وعد هذا لعبيده. طبعا هذا الباب في نصوص أخرى وآثار أخرى كلها عبارة عن وعد ألغي، والعلماء ينصون أنه إذا أراد أن يلغي وعده أتلغى الوعد، الوعد غير ملزم، الوعد غير ملزم. نعم. يعني هو العامل ما كذب عليك، ما كذب عليك، ما هي زي المسألة اللي أوردها الإمام مالك. المسألة اللي أوردها الإمام مالك في باب جامع القراء إنه العامل كذب على صاحب المال في الأول وقال له مالك وافر زي ما هو يبغى يخليه، أو قال له مالك وافر وفي ربح يبغى يخليه، لكن هنا صدق، والأصل أنه أمين، والأصل أنه أمين. فإذا لم يكن لديك ريبة في تصرفه فكلامه مصدق أنه التجارة خسرت، ما ربحنا بل كمان رأس المال نقص، كمان رأس المال نقص. فإذا أردت أن تنهي الشركة تأخذ الموجود في يدي وانتهى الموضوع، لأنه هو مسكين كمان زيادة على هذا، هو ما يعني عمل واشتغل سنة كاملة وما أخذ على هذا شيء، هو كمان خسران، فأنت خسرت من رأس مالك وهو خسر مسكين عمله بدون شيء، والله أعلم. نعم. خلاص. طيب إن شاء الله في الغد نواصل، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. هذا سؤالك. ما هو ملزم، ما هو ملزم، لا 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 لا، ديانة يقتل، لكن قضاء لا يقتل، قضاء لا يقتل. خلاص. ديانة إذا كان لغير عذر يعني أمره إلى الله فعلا، لأنه أنت من غير عذر تنقض ما وعدت به، لكن إلزام قضاء بهذا، هذا عند أهل العلم غير ملزم قضاء. ولذلك في مسألة المرابحة، في مسألة المرابحة تنازع العلماء في وصف واتفقوا في وصف. الوصف الذي اتفقوا عليه أن المرابحة لا تصير فيما لا يملكه الشخص. فإذا أراد التاجر، إذا أراد التاجر أن يبيع ويشتري معه من أجل المرابحة، لابد أن يكون العين التي تقع عليها المرابحة موجودة حتى لا يصير صورة ما لا يملك. الشرط الثاني ما يصنعه التجار والشركات اليوم، إيش هي؟ تلزمك بالوعد بالشراء، يسموها مسألة الإلزام بالوعد بالشراء. تنازع أهل العلم فيها، من أهل العلم من يقول لا يجوز الإلزام بالوعد لأن الوعد غير ملزم قضاء، ومن أهل العلم من قال يجوز الإلزام بالوعد قضاء إذا شرط عليه التاجر أو الشركة هذا في أول العقد، والمسلمون على شروطهم. وسبقت هذه المسألة وذكرت أن هذا هو الرأي. فالإلزام بالوعد إذا كان على سبيل المشارطة في مثل هذا العقد، عقد المرابحة، يحصل. أما إذا كان كذا مجرد وعد بدون مشارطة وبدون يعني شيء مني كذا، لا، هذا غير ملزم قضاء. الإلزام قضاء هنا في صورة المرابحة حصلت بسبب الشرط، والمسلمون على. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فنلتقي إن شاء الله في كل يوم أحد في هذا المسجد لنتابع شرح موطأ الإمام مالك رحمه الله بعد الانقطاع الذي كان بسبب الإجازة الصيفية وما تلاها من إجازة الحج. وكذا إن شاء الله في الغد نتابع أيضا درس الموطأ يوم الاثنين مساء بعد صلاة المغرب في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالعزيزية في العزيزية بإذن الله تعالى. وكذا أيضا لقاء يوم الجمعة بإذن الله سيكون مستمر أيضا في مسجد الشريف محمود الغالب بالعوالي في التعليق على كتاب معارج القبول. الباب الذي انتهينا عنده أو وقفنا عنده هو باب السلف في القراء. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب السلف في القراء. قال يحيى: قال مالك: في رجل أسلف رجل مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراء. قال مالك: باب ذلك حتى يقضي ماله منه ثم يدفع إليه قراءة شاء أو سيء. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراءة فأخبره أنه قد اجتمع
كلامنا على الأبواب السابقة بيان أن مقصود الإمام مالك رحمه الله من القراض هي الشركة التي تكون بين اثنين من أحدهما المال ومن الآخر العمل. إذن القراض اسم للشركة تكون بين اثنين من أحدهما المال ومن الآخر العمل. باب السلف في القراض أن يذكر أحكاما تتعلق بالسلف والدين في هذه الشريعة والإمام مالك رحمه الله حينما يسرد في الأبواب كلاما على هيئة مسائل إنما يورده لا على سبيل الرأي إنما على سبيل الآثار الواردة لديه في هذا المعنى ولذلك قيل له كلامه في هذه المسائل هل هو رأي؟ قال لا، هو أثر عن من سبق، يعني آثار مروية، هو لم يوردها في هذه الأبواب واقتصر على إيراد ثمرة هذه الآثار. المسألة الأولى في هذا الباب قوله: في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف منه المال أن يقره عنده قراضا. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه. أقول صورة هذه المسألة واضحة، أنه إنسان عنده على إنسان دين، أنت أدنت شخص دين، أفرض 10,000 ريال، فلما حان وقت السداد قلت له أعطيني 10,000، قال لك خليها لي، خليها عندي أنا أشتغل لك بها،
يعني يصير أنا وأنت شركة، منك المال ومني العمل والشغل. فقال مالك هذا لا يجوز حتى يستلم المال ويقبضه في يده، ثم بعد ذلك هو بالخيار، إن شاء أعطاه وسارت شركة، وإن شاء ما أعطاه وانصرف في حال سبيله. ما وجهة نظر الإمام مالك في هذا؟ وجهة نظر الإمام مالك في هذا أنه خشي أن يوقع ذلك في الربا، أن يوقع ذلك في الربا، من باب أي دين جر منفعة، أو كل دين جر منفعة فهو ربا. طبعا إحنا نرى، وأهل العلم يقيدون هذه القاعدة بقيد كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، لكن الإمام مالك عنده أصل عام وهو سد الذرائع، أصل سد الذرائع. يقول لك قد يكون هذا ما عنده المال، كما سيأتي في المسألة الثانية الثالثة، قد يكون هذا ما عنده المال، فيقول لك خلي لي هو أسوي لك هو شركة على أساس أنه يكمل لك المبلغ ويزيدك عليه ربح، فيصير هنا جرى نفع من طريقة ثانية، من طريقة ثانية. ولذلك سدا لهذه الذريعة من الخوف في أن تجره هذه المعاملة إلى الربا، قال فليقبض المال أولا ثم هو بالخيار، إن شاء أمسكه وإن شاء قارض به، وإن شاء قارض به. إذن هذه المسألة الأولى قائمة على أساس سد ذريعة الوقوع في الربا، خلاص. المسألة الثانية، قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا، قال لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح. يقول في المسألة الثانية أنه إنسان مع إنسان في شركة، إنسان مع إنسان في شركة، منه المال ومن ذاك العمل، خلاص تمت العملية وجاءت الأرباح، تمت العملية وجاءت الأرباح، فجمع ذاك المال وجمع الأرباح على أساس أنه تتقسم بحسب ما اتفق، بحسب الاتفاق. فلما جاء هذا يريد أن يقبض حقه ونصيبه، قال له ليش ما تخلي لي هو سلف، سلفني هو، سلفني إياه، أنت رأس مالك مثلا 20,000 وربحك 5,000، سلفني 25,000 أو سلفني 5,000. الإمام مالك يقول هذا لا يجوز، يقول يكره ولا يصلح ولا يجوز. ليش؟ شرح لك الإمام مالك، قال أولا ما يجوز هو أن يتصرف إلا بعد أن يقبض، ولا كان تصرفه تصرف معدوم، كان تصرفه تصرفا فيه معدوم، لا بد أن يقبض. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أنه يخشى أن يكون هذا أصلا ما جمع المال، إنما سواله جمع في الأوراق ووراله دفاتر الحساب، شوف هذا حقك وهذا ربحك وهذا كذا، وهو ما عنده هذا المال، ما عنده هذا المال، ما هو موجود، فتكون العملية يعني فيها نوع من الوقوع في الربا، لأنه راح يأخر التسليم وراح يشغل له المال زيادة حتى يربحه ويكمل له النقص اللي حصل عنده، فتصير العملية دين على دين، لأنه هو راح يسلفه وهو أصلا منقص، صار المال اللي نقصه دين عليه، على العامل، دين على العامل، وهو مالك راح وهو صاحب المال راح يسلفه ويأخره، فصار دين بدين. هذا ما يجوز، هذا لا يجوز،
ويدخل تحت ما ورد من النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. قال العلماء بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين.
فقال مالك هذا لا يجوز، وهو أيضا ذريعة إلى الوقوع في الربا، فنهى الإمام عن هذا الأمر من أصله، فلا يجوز للشريك أن يسلف شريكه الربح أو رأس المال قبل أن يقبضه، قبل أن يقبضه. إذا قبضه هو بالخيار، إن شاء أعطاه وإن شاء أمسك، وإن شاء أمسك. وترى سياسة الناس في المعاملات ما تمشي إلا بمثل هذا الحذر، بمثل هذا الحذر، بمثل هذا التعامل. نعم. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما سبق في القراءة. قال يحيى: قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا قراءة فعمل فيه فربح، واراد ان يتصدر من الربح وصاحب المال غالب، قال: لا ينبغي له ان ياخذ منه شيئا الا بحق صاحب المال، وان اخذ شيئا فهو له قارب حتى يحسب مع المال قبل سماء. قال مالك: لا يجوز للمتقاربين ان يتحاسبا ويتخاصما، والمال غالب عنهما حتى يكثر المال فيستوفي صاحب المال راس المال ثم ينقسم مال الربح. قال مالك: في رجل اخذ مالا قرارا واشترى به سلعه وقد كان عليه دين فطلقه حرماه فادركوه ببلد غالب عن صاحب المال وفي يديه عمل مرتب بين فضله، فارادوا ان يباع له العرض فياخذ قصته من الربح. قال: لا ياخذ من الربح القران شيء حتى يحضر صاحب المال فياخذ ماله ثم يقتسم الربح على شقهما. قال مالك: في رجل دفع شارا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح قصة صاحب المال للمال بحضرة الشهداء أشهدهم على ذلك، قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسم بما بقي بينهما على شقهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قرارا فعمل فيه فجاءه وقال له: وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك واجب عندي. قال: لا يكون له ذلك حتى يحصل المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسم الربح بينهما ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده.
مسائل المحاسبة في القراض، يعني الشريكان إذا جاء يتحاسبا، الشريكان إذا جاء يتحاسبا في رأس المال والربح، الإمام مالك يقرر أنه هذه الشركة، شركة القراض هذه، لا بد من وجود طرفي العقد والمال حتى تتم المحاسبة، ولا يجوز أن يستقل أحدهما بالتصرف عن الآخر، لا يجوز أن يستقل أحدهما بالتصرف عن الآخر. وإذا تصرف أحدهما في المال أو في الربح من غير الآخر فهو ضامن لما تصرف فيه، فهو ضامن لما تصرف فيه، يعيده ويظهره لصاحب المال أو لشريكه الآخر الذي معه في نفس العقد. وكل المسائل التي أوردها في هذا الباب هي من هذا القبيل. يقول مالك في المسألة الأولى، يقول: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، قال: لا ينبغي له أن يأخذ شيئا منه، أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال الذي اقتسمه. ليش؟ لأن ملكيته لهذا المال ليست تامة، ولأن تصرفه في هذا المال ناقص، إنما تبيح له الشركة أن يعمل في هذا المال من أجل الربح لا من أجل أن ينفقه على نفسه أو يقول هذا حقي وهذا حقه. من أجل هذا قال الإمام مالك: لا يجوز له أن يتصرف. يعني أنت اشتغلت في المال وربحنا 10,000 ريال والربح بيني وبينك بالنصف، ليس لك أن تقول أنا أخذت 5,000 حقتي وهذه 5,000 حقتك، لا، حضر المال كله، حضر الربح، ومع بعض أنت خذ 5000 وأنا أخذ 5000، لأنه تصرفه، لأن تصرفه قبل ذلك ها في شيء لا يملكه ملكا تاما، هو فيه مجرد شريك بإيش؟ بالعمل، هو مجرد شريك بالعمل، واضح؟ هذاك منه المال هو مجرد شريك بالعمل، ونصيبه الذي شرطه في هذه الشركة إنما يستحقه من الآخر بحضوره وبحضور المال، فكيف تأخذ قبل ما أحضر أنا ويجي المال؟ واضح؟ طبعا ما يخفاكم أن هذا الأمر أيضا فيه سد للذريعة من الوقوع حتى في المشاكل وفي إساءة الظن. المسألة الثانية، قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. هذا كالمسألة السابقة، والمراد بشرطهما، والمراد بشرطهما أي ما اتفق عليه من نصيب كل واحد منهما في هذه الشركة، ما اتفق عليه من نصيب كل واحد منهما في هذه الشركة. هذا يقول أنا لي المال، مني المال ومنك العمل، أنا لي الثلثين وانت لك الثلث، وافقوا تمت. هذا يقول أنا مني المال ومنك العمل والربح بيننا بالنصف، تمت. هذا يقول أنا مني المال ومنك العمل والربح بيننا 3/4 لي وربع لك، تمت. وهكذا حسب ما اتفق، حسب ما اتفق. بقي جزئية وهي قضية حضور المال، وهي فرع عن هذه المسائل. أقول حضور كل مال وقت الحساب والاستفصال بحسبه، لأنه في أموال أنت ما تقدر تحضرها، في أموال أنت لا تستطيع أن تحضرها، مثلا أن تكون أراضي، أن تكون سفن محملة ببضائع أو في البحر، أو أن تكون أشياء أخرى يعني ما يمكن تحضيرها، فيكفي مثلا في الأراضي صكوكها، في البضائع مستنداتها ونحو ذلك ونحو ذلك، فيكون تحضير كل مال بحسبه. خلاص. طيب، مسألة، قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة
وقد كان عليه دين، فطلبه غرماءه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يده عرض مربح بين فضله، فأرادوا أن يباع لهم العرض فيأخذ حصتهم من الربح. إيش القصة؟ يقول العامل اللي هو الشريك في العقد كان عليه دين، غرماءه مسكوه في بلد غريب ومعه البضاعة حقت الشركة، فقال الغرماء: خلاص هذه بضاعتك، هذا معنى العرض، عرض بين فضله يعني له قيمته، عرض بين فضله يعني له قيمته، فقالوا خلاص بيع هذا. قال: يا جماعة أنا هذا مو حقي، أنا شريك فيه. قالوا: خلاص كم نصيبك في الشركة هذا؟ قال: مثلا نصيب النص. قالوا: خلاص نبيعه ها، والربح حقك أو الربح من هذه نقسمه بالنص، نص لك ونص لصاحبك، النص نأخذه سداد للدين. خلاص الآن التصرف ما هو من الغريم، التصرف من مين؟ التصرف ما هو من العامل، التصرف من مين؟ من الغريم، يبغى حقه من هذا العامل. يقول الإمام مالك، يقول: قال مالك: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. ليش؟ لأنه هذا ماله تصرف، هذا مو حقه، هو حي الله له في الربح النسبة اللي اتفقوا عليها، فكيف تصرف؟ ما يتصرف إلا نجي صاحب المال، إلا نجي صاحب المال. طيب مسألة، قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضة فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال وقسم الربح، فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضر الشهداء أشهدهم على ذلك. قال مالك: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة أصحاب صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما، يعني على ما اتفق عليه من نصيب كل واحد منهما، هذا معنى شرطهما. المسألة اللي بعدها، قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فجاءه فقال: هذه حصتك من الربح، وقد أخذت لنفسي مثله، ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك، حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، فهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره في يده. إذن هذا واضح كل المسائل.
إن من يقول الإمام مالك مخافة، هذا كله من باب سد الذريعة، هذا كله من باب سد الذريعة. ولذلك اشتهر عن مالك أنه من أكثر المذاهب إعمالا لمسألة سد الذرائع، وترى كل المذاهب تقول بسد الذرائع، وإن كان اشتهر أنه ما يقول بها إلا مالك، ترى كل المذاهب تقول بسد الذرائع، لكن كثرت مسائل سد الذرائع عند الإمام مالك رحمه الله. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال: بعها. وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع. فاختلف في ذلك، قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره. قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه، إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. قال مالك: وكذلك أيضا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئا، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به، إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس.
Thank you.
أبواب البيوع اللي راحت دي كلها وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا ختام الأبواب اللي راحت، ولذلك سماه الإمام مالك جامع القراض، هذا ختام ما يتعلق بأحكام القراض يعني الشركات هذه. وعادة الإمام مالك رحمه الله لما ينتهي في آخر الأبواب المتعلقة بموضوع واحد يقول يعقد باب يسميه جامع، يورد فيه من المسائل ما فاته فيما تقدم، وقد يكرر بعض المسائل ينبه عليها فيما تقدم. فباب الجامع هذا من ابتكار الإمام مالك رحمه الله. هذا باب جامع في القراء أورد فيه الإمام عدة مسائل. المسألة الأولى في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، فقال له صاحب المال بيع، وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع وجه بيع، فاختلف في ذلك. قال مالك لا ينظر في إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر في تلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. إذن هذه المسألة موضوعها في الخلاف يقع بين الشريكين في السلع التي اشترياها على أساس أنه هذا بماله وهذا بعمله. لما جاءت السلعة وحضرت صاحب المال يقول له بيعها دحين في لها سعر، العامل يقول له أنت أوكلت إلي العمل والاتجار بهذه السلعة وطلب الربح، أنا أقول لك الآن مو وقت البيع، خلينا نستنى. قال له ذاك أنا صاحب المال أقول لك بيع، هذا يقول لا أنا ما بدي أبيع، أنا ربحي معاك مثلا النص، أنت راح تنقص ربحي، أنا بدي استناها راح يجيها ربح أكثر، الآن هي ربحانة مثلا 20%، بعد فترة راح يصير ربحها 40%، لما تخليني أبيع دحين تخلي ربحي كله 10%، لأنه 10 لي و10 لك، أنا ما أبغى زي كذا، استني يصير ربحها 40% يصير لك 20% وهي 20%. إن اختلف إيش الحكم؟ يقول الإمام مالك لا يؤخذ لا بقول العامل ولا بقول صاحب المال، ويرجع إلى أهل المعرفة والخبرة، ويرجع إلى أهل المعرفة والخبرة. إذا قالوا الأصح الآن بيعها بيعها، وإذا قالوا لا الأحسن الانتظار انتظر. كأن مالك ينظر ما ينظر إلى مصلحة صاحب المال مجردة وإنه صاحب المال، ولا ينظر إلى مصلحة صاحب العمل، لا إنما ينظر إلى مصلحة الشركة، إلى مصلحة الشركة وما يحقق فيها الربح، وما يحقق فيها الربح. المسألة الثانية برضو في الخصومة، قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافرة، فلما أخذه به قال قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال مالك لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي في هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. إيش القضية؟ برضو مسألة خصومة، صاحب المال قال لشريكه أقول لك أنا والله الآن محتاج المال أبغى أنهي الشركة، إيش رأيك يناسب ولا ما يناسب؟ قال له والله ترى المال عندي مزبوط والأرباح وكل شيء طيب، ليش أنت تبغى تنهي الشركة؟ خليه. قال له لا تدري أنا والله محتاج، أعطيني نصيبي وربحي وجزاك الله خير، وانت خذ حقك وجزاك الله. دحين نشوف في الأول إيش قال له، قال له المال عندي وافر وربحنا وكل شيء خلاص. لما جد الجد قال له أقول لك ترى المال نقص منه كذا وصار فيه كذا وأصابته كذا، وما بقي لك من المئة الألف اللي الشارع اللي أعطيتني هي إلا 70,000. القول قول من؟ هل القول قول صاحب المال أو القول قول العامل؟ الإمام مالك يقول يؤاخذ العامل بإقراره، هو أقر على نفسه أن المال وافر وأنه ربحان ما في خسارة، فيؤخذ بإقراره. كلام الثاني ما لنا صلاح فيه إلا إذا جاء ما يدل على صدقه من أهل المعرفة في هذا، أنهم عرفوا أنه فعلا هو خسر وصاب وكذا وكذا بدون تفريط منه، فيؤخذ بإقراره ويحاسب على أساس أخر. ما لنا صلاح، 100,000 ترجع 100,000 إلا إذا أثبت صدقه في هذا الكلام من الرجوع إلى أهل المعرفة أو أدلة تثبت فعلا أن المال أصيب بكذا وأصيب بكذا وحصل كذا وحصل كذا إلى آخره. مسألة قال مالك: وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال، نفس القضية، لو قال ربحت في المال خليه عندنا، ترى المال ربحان خليه، فلما شاف ذاك مصر قالوا لا إلا تعطيني الآن رأس مالي وحق الربح نصيبي من الربح، قالوا ترى ما ربح أنا. أنا كنت أقول لك إيه تخلي الفلوس عندي واشتغل يمكن ربي يرزقنا ونربح. قال مالك: لا التفات إلى كلامي، العبرة بإقراري، إلا أن إيش؟ إلا أن يأتي بدليل أو كلام أهل المعرفة تثبت أنه فعلا ما ربح. ولذلك لابد في المعاملات من الصدق، الشركة نوع من المعاملات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما. لابد من الصدق والبيان. ذكر في الحديث البيع على أساس أنه عقد من العقود، على أساس أنه عقد من العقود لابد فيه من الصدق والبيان، كذا في عقد النكاح، كذا في عقد الدين، كذا في عقد الشركة، كذا في أي عقد من العقود، عقد الإجارة، لابد فيها من الصدق والبيان، وإلا تمحق بركة هذا العقد، وإلا تمحق بركة هذا العقد. مسألة: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: يعني خصومة الآن سارت بين أصحاب الشركة، ويبدو أنهم ما عملوا كتاب، ما كتبوا العقد، إنما نعم باللسان بالكلام، والناس يقولوا الرجال عند معاقد كلام، عند معاقد كلام، فاختلف. هذا يقول أنا اتفقت معاك إنه لي ثلثين، وهذا يقول لا أنا اتفقت معاك إنه لك الثلث لي الثلثين. إيش الحل؟ قال مالك: الكلام كلام العامل، الكلام كلام العامل، إلا إذا قال أهل الخبرة أن النسبة اللي قال إنها له ما هي نسبة واقعية، وما جرى عليها حال الشركات في مثل هذا الوقت، في مثل هذا العرض، في مثل هذه التجارة. فإذا قال أهل الخبرة أن هذا اللي ادعاه أن هو النسبة اللي اتفقوا عليها تخالف الواقع، فالقول قول صاحب المال. قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين. يعني خلاص نأخذ بكلام العامل مع اليمين إذا كان ما قال يشبه قراضة مثله، يعني إذا كان قوله يشبه ما يقع في الشركات المماثلة لهذه الشركة في هذه التجارة وفي هذا الوقت وفي هذه البلد، وكان ذلك نحو مما تقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر مستنكر ليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله، ورد إلى قراض مثله، يعني يرد على النسبة اللي ممكن يتعارف عليها في مثل هذا، أو على قول صاحب المال مع يمين، أو على قول صاحب المال مع يمين. مسألة: قال مالك: في رجل أعطى رجلا 100 دينار على أنه يشتري سلعة، فراح جاب السلعة وجاء يأخذ الفلوس ويروح يعطيها، لقي أن الفلوس اللي أعطاه إياها شريك ضاع، أن سرقت أصابها شيء، فصارت الآن السلعة عنده وما سدد قيمتها. صاحب المال يقول له: أنا أديتك قيمتها، أنت ضيعتها، أنت تضمنها. صاحب المال يقول له أنا اديتك قيمتها، أنت ضيعتها أنت تضمنها. يقول مالك على صاحب المال إذا أراد السلعة أن يدفع قيمتها ويرجعوا شركة قرار على أساس هذه السلعة بالمية الثانية، والمية الأولى على الله عليه العوض، العوض على الله، العوض على الله سبحانه وتعالى، الله يعوضه خير، انتهى الموضوع. لأنه هذا انسرقت منه بدون تفريط منه ما نقدر نغرمه. ما رضي صاحب المال أن يدفع مية ثانية، خلاص العامل يأخذ السلعة، يأخذ السلعة وهو يروح يبيعها، وإذا جابت ربح يدفع قيمتها الذات والربح يصير له، ما هي داخلة في شركة القرار، تصير القضية من حق العامل، تصير القضية من حق العامل. نقرأ كلام مالك. قال مالك: في رجل أعطى رجلا 100 دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت، يعني 100 دينار الضمير يرجع إلى 100 دينار. فقال رب المال: بع السلعة فإن كان فيها فضل، يعني رب زيادة على 100 كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك. ليش؟ لأنك أنت اللي ضيعت 100. لأنك أنت ضيعت. قال المقارض: بل عليك وفاء حق هذه، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأدي 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما، وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة. فإن دفع 100 دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها، يعني وله ربحها إذا باعها وجاءت بربح. خلاص مسألة. قال مالك: في المتقارضين إن تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق أو خلق الترب القربة ونحوها. يعني مالك الآن بيذكر مسألة، المسائل اللي راحت كلها في المحاسبة ترى، هذه مسألة غير مسائل المحاسبة. إيش هي؟ يقول اثنين كانوا في شركة، بعد ما تحاسبوا وتفضت الشركة بقت أشياء، مثلا كانوا يبيعوا في الملابس بقت ملابس قديمة، بقت أشياء محترية، بقت أشياء كده يعني. قال: فالأشياء القديمة والأشياء التي هذا خلاص للعامل. كذا الناس كانوا يتصرفوا. طبعا هذا الذي ذهب إليه مالك في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، قالوا هم شركاء في القليل وفي الكثير، حتى هذه البقايا التي تبقى من الشركة يتقاسماها بينهما بحسب نصيب وشرط كل واحد منهم. أما مالك يقول الأشياء الخلقة القديمة اللي يعني ما يلتفت إليه خلاص يأخذها العام، أما الأشياء التي لها اسم تعرف به مثلا كالدابة كالسيارة كصندوق كالرفوف ونحو ذلك، فهذه يتقاسماها بينهما بحسب شرطهما، بحسب شرطهما. وبكذا نكون انتهينا من باب من كتاب القراء ونبدأ في المساقة. تحب نبدأ به ولا ناخذ أسئلة وبكرة نبدأ بالمساقة؟ الأرباح إن شاء الله ما لها دخل في هذا الموضوع. هذه القضية أنه يأثم بمخالفته لنظام ولي الأمر، وحيث أنك أنت بريء من هذا وتنصح وتنهى فالإثم يحمله هو. أما نفس العقد ونفس الأمر ونفس التجارة هذه غير داخلة في قضية الحرام، هذا كله بعيد عن هذا الموضوع، لأنه هذه القضية قضية الإخلال بالوزن الذي شرطه ولي الأمر في حمولة السيارة، الإخلال بهذا الوزن هذه قضية تعود إلى الأنظمة لا إلى العين التي وقعت فيها الشركة والمتاجرة. فهذه مثل ما يقول أهل العلم، هذا عرض أي وصف خارج عن ذات العقل، هذا وصف خارج عن ذات العقل لا يؤثر في العقل. فلا نقول ما ربحته من هذا الأمر حرام لا يجوز، أو أن هذا الأمر مثلا حقك منه كذا، لا، إنما نقول هذا يأثم وأنت بريء، وهو عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل، وعلى المسلم أن يتعود السمع والطاعة لولاة الأمر في جميع الأنظمة التي يضعوها ما لم تخالف شرع الله، وليس في مثل هذا النظام ما يخالف شرع الله، بالعكس مراعاته مراعاة هذا الأمر تقوم عليها مصالح كثيرة. أخبرني بعض الإخوة قال الزفت الذي يقع في الذي تصنع منه السكك معمول لتحمل حمولة معينة، إن زالت الحمولة عليه عن ما هو موضوع له أدى إلى انحساره أو تشققه أو فساد الطريق. فهذه من السلبيات التي يعني يتآذى منها الناس بسبب مخالفتك للأنظمة، والله أعلم. نعم. لا يجوز للمشتري أن يتصرف بالبضائع حتى يقبضها. أما إذا أنت مجرد أنه فلان وعدك أنه يبيعك وصرت أنت مشتري، يعني أفرض أنا عندي سيارة وعدتك أني أبيعها لك، فأنت قلت خلاص ورحت تتصرف بالسيارة بوعدي، لأن الآن أنت في حكم المشتري، أنا وعدتك. السؤال يقول أن المشتري يتصرف، هل المشتري يتصرف يعني اللي أنا وعدته؟ فنقول لا، لا يجوز له أن يتصرف. ليش؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه لم يتملكها الملك التام، ومن شروط الملك التام الحيازة، والرسول يقول لا تبع ما لا تملك. الأمر الثاني أن لصاحب الوعد أن يرجع عن وعده، لأن الوعد ليس ملزما قضاء، الوعد ليس ملزم قضاء. أنا قد ألزم أوعدك أقول لك خلاص أنا أبيعك هذه، هذه إن شاء الله لك وكذا، وعد وعد مني ما أبيعها لغيرك وكذا. فرح جاني واحد قال لي أنا أبغى أشتري هذه وأنا ما قمت بعتها له، ما لك أنت تجي تشتكيني أو تقاضيني تقول أنت خلاص بعتني؟ أنا ما بعتك، أنا وعدتك، أنا وعدتك. الوعد غير ملزم قضاء، الوعد غير ملزم قضاء، خلاص. طبعا العلماء لما قالوا الوعد غير ملزم قضاء ايش دليلهم؟ الحين كل واحد يقول يا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، واذا وعد فهذا النفاق، فكيف ما هو ملزم قضاء؟ من يقدر يجيب دليل؟ لا انا ما سأل، يعني نحط دليل بعيد بس يعني ممكن. لا لا ايش رد واحد اسبوع، لا لا تعرف باب العمري او العمره، الانسان يعد عبده او جاريته، ها يقول اذا انا مت فانت حره، صح ولا لا؟ او فانت حر، مر عليكم؟ أليس لصاحب العمرة هذه أن ينقض كلامه إذا احتاج ويبيع؟ ألم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ جاء رجل عنده عبيد ما عنده غيرهم، خلاص، فجعلهم عمرة إذا مات يعتقون، فعلم الرسول بذلك وأنه ماله مال إلا هذا المال، فما ألزم الرسول أنه يلغي هذا الوعد حقه وخلاها فقط في واحد دون اثنين فهذا دليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوعد غير ملزم، وإلا لقال له الرسول لزمك ما وعدت به عبيدك، صح ولا لا؟ فهذا من الرسول تطبيق عملي في أن الوعد غير ملزم. فدل ذلك أن الإلزام بالوعد في القضاء غير ملزم، غير ملزم، وأن محل المؤاخذة به ديانا إذا لم يترتب على الوعد ضرر، محل المؤاخذة به زيانة إذا لم يترتب على الوعد ضرر. والرسول صلى الله عليه وسلم في الفتوى هذه وعمله هذا كان في مقام الإمام والمفتي الإمام والمفتي والقاضي في هذا المقام، لأنه ألغى وعد هذا لعبيده. طبعا هذا الباب في نصوص أخرى وآثار أخرى كلها عبارة عن وعد ألغيت، والعلماء ينصوا أن إذا أراد أن يلغي وعده أتلغى الوعد، الوعد غير ملزم، الوعد غير ملزم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. شخص أعطى لشخص آخر مالا على أن يبايع به ولذلك يرميه ويقتسم له بعد، وبعد سنة سال صاحب المال العامل على أرباعه، قال العامل إلى الآن لا يجد أرباعه إنما خسارة، فطالب صاحب المال العامل أن يرجع له رأس المال وتنازل له عن شطر منه، فهل له ذلك؟
لا، يعني هو العامل ما كذب عليك، ما كذب عليك، ما هي زي المسألة اللي أوردها الإمام مالك. المسألة اللي أوردها الإمام مالك في باب جامع القرار إنه العامل كذب على صاحب المال في الأول وقال له مالك وافر زي ما هو يبغى يخليه، أو قال له مالك وافر وفي ربح يبغى يخليه، لكن هنا صدق، والأصل أنه أمين، والأصل أنه أمين، فإذا لم يكن لديك ريبة في تصرفه فكلامه مصدق انه التجاره خسرت، ما ربحنا بل كمان راس المال نقص، كمان راس المال نقص. فاذا اردت ان تنهي الشركه تاخذ الموجود في يدي وانتهى الموضوع، لانه هو مسكين كمان زياده على هذا، هو ما يعني عمل واشتغل سنه كامله وما اخذ على هذا شيء، هو كمان خسران، فانت خسرت من راس مالك وهو خسر مسكين عمله بدون شيء، والله اعلم. نعم. خلاص. طيب إن شاء الله في الغد نواصل، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. هذا سؤالك. ما هو ملزم، ما هو ملزم، لا لا لا، ديانة يبطل، لكن قضاء لا يبطل، قضاء لا يبطل. خلاص. ديانة إذا كان لغير عذر يعني أمره إلى الله فعلا، لأنه أنت من غير عذر تنقض ما وعدت به، لكن إلزام قضاء بهذا هذا عند أهل العلم غير ملزم قضاء. ولذلك في مسألة المرابحة، في مسألة المرابحة تنازع العلماء في وصف واتفقوا في وصف. الوصف الذي اتفقوا عليه أن المرابحة لا تصير فيما لا يملكه الشخص، فإذا أراد التاجر إذا أراد التاجر أن يبيع ويشتري معه من أجل المرابحة لابد أن يكون العين التي تقع عليها المرابحة موجودة حتى لا يصير صورة ما لا يملك. الشرط الثاني ما يصنعه التجار والشركات اليوم إيش هي؟ تلزمك بالوعد بالشراء، يسموها مسألة إلزام بالوعد بالشراء. تنازع أهل العلم فيها، من أهل العلم من يقول لا يجوز الإلزام بالوعد لأن الوعد غير ملزم قضاء، ومن أهل العلم من قال يجوز الإلزام بالوعد قضاء إذا شرط عليه التاجر أو الشركة هذا في أول العقد، والمسلمون على شروطهم، وسبقت هذه المسألة وذكرت أن هذا هو الرابع. فالإلزام بالوعد إذا كان على سبيل المشارطة في مثل هذا العقد، عقد المرابحة، يحصل. أما إذا كان كذا مجرد وعد بدون مشارطة وبدون يعني شيء مني كذا، لا، هذا غير ملزم قضاء. الإلزام قضاء هنا في صورة المرابحة حصلت بسبب الشرط، والمسلمون على. السلام عليكم.